10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا بمناسبة اليوم العالمي للحريات الصحفية، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في الأردن الكاتب والشاعر خزعل الماجدي، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. عملية تشكيل الحكومة العراقية تلقي بظلالها على جداول الانسحاب الأمريكي. يبدي مراقبون قلقا من احتمال أن تؤثر تداعيات مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية في مواعيد سحب القوات الأمريكية من البلاد، وخاصة الوحدات القتالية بحلول نهاية آب، وفيما لا تلوح في الأفق بوادر تشكيل حكومة جديدة بعد مضي نحو شهرين من انتخابات 7 آذار. ضرب العنف مجددا الأحد حاصدا عشرات الضحايا الأبرياء في شمال العراق. مجلس الرئاسة العراقي يتوقع أن يجتمع الاثنين لمناقشة التطورات، وأعلن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي جلال طالباني أن المجلس الذي يضمهما إلى جانب نائب الرئيس عادل عبد المهدي سيجتمع للبحث في تداعيات العملية الانتخابية. وأضاف في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أن طالباني رحب بالاجتماع الرامي إلى تدارك التدهور السياسي الذي شهدته الساحة العراقية بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الصلاحيات الدستورية للمجلس من أجل تجاوز الأزمة الحالية التي تنعكس على الأمن والاستقرار في العراق بحسب تعبيره. في غضون ذلك، أفادت صحيفة أوبزيرفر اللندنية في تقرير نشرته الأحد تحت عنوان الاضطراب في العراق يهدد خطط الانسحاب الأمريكي، بأن العراق شهد في ظل الهجمات الإرهابية المتجددة خلال الأسابيع الأخيرة تطورين اثنين رئيسين على الصعيد السياسي، هما الإعلان عن إعادة فرز الأصوات يدويا في بغداد والتي ستبدأ الاثنين، إضافة إلى قرار قضائي يمهد لحظر بعض المرشحين الفائزين بمقاعد نيابية بزعم تعاطفهم مع حزب البعث المحظور. وأشارت الصحيفة البريطانية واسعة الانتشار إلى معلومات ترجح بأن يؤدي هذان التطوران إلى احتمال حصول قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نور المالكي على 3 أو 4 مقاعد إضافية، الأمر الذي يحسم تقدمها على قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي والفائزة ب91 مقعدا. وينطوي هذا الاحتمال على تعزيز فرص المالكي لرئاسة الحكومة مرة أخرى. وفي ظل هذه التداعيات، ذكرت الصحيفة أن الحكومة المقبلة قد لا ترى النور قبل شهر آب أو حتى أيلول، ما سيؤدي إلى نشوء فراغ سوف يسعى الإرهابيون إلى ملئه، وبالتالي سوف تجد الولايات المتحدة في ذلك تبريرات وافية لتغيير خطط انسحابها على حد تعبير أوبزيرفر. وفيما يتعلق بهذا الموضوع، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريحات نشرت السبت إن أمريكا لا يهمها أي شيء الآن سوى ضمان انسحاب قواتها من العراق، وإذا لم تتشكل الحكومة الجديدة في شهر آب وفي ظل هذه الأوضاع الأمنية الصعبة، فإن انسحاب القوات الأمريكية سيكون مبكرا جدا جدا وانسحابا غير ناضج، والإدارة الأمريكية تمر بمشكلة الآن. فإذا لم تتشكل الحكومة وتصاعدت التحديات الأمنية وتعقدت المشكلات السياسية، فسيكون الوضع معقدا، وفي رأيي قد يؤثر هذا على جدول انسحاب القوات الأمريكية بحسب تعبيره. زيباري تحدث في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أيضا عن إمكانية أن تساعد الأمم المتحدة في حل ما وصفه بالوضع المعقد حاليا. يشار إلى أن قائمة العراقية لوحت على لسان علاوي وقياديين آخرين بإمكانية الطلب إلى الأمم المتحدة التدخل لإنقاذ العملية السياسية، باعتبار أن العراق ما يزال خاضعا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. لكن المالكي انتقد أي توجه لتدويل العملية السياسية في العراق. أما زيباري فقد اعتبر أنه عندما تتعقد الأمور فلا بد من تدخل طرف مقبول للمساعدة، وهذا الطرف المرشح للعب هذا الدور هو الأمم المتحدة، وهي ليست مسألة تدويل بقدر ما هي إبداء المساعدة، لا سيما أن هناك تفويض أممي من مجلس الأمن، وبموافقة الحكومة العراقية يخول للأمم المتحدة التدخل في أوضاع العراق الذي لا يزال تحت البند السابع بحسب تعبير وزير الخارجية العراقي. ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأنباء عنه القول في مقابلة أخرى بثتها فضائية الشرقية السبت أن دولا مجاورة تنتظر خروج القوات الأمريكية كي تتدخل لملء الفراغ السياسي في العراق، معربا عن اعتقاده بأن هذا التطور سوف يكون من أخطر الأمور. وفي عرضها للتصريحات أفادت أسوشيتد برس بأنه على الرغم من أن زيباري لم يذكر أي دولة مجاورة بالاسم، إلا أن عدة مسؤولين أبدوا قلقا في الأسابيع الماضية من محاولات إيران لتوسيع نفوذها في العراق. الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق اعتبر أن ما يدور في المشهد الحالي مرتبط بسيناريوهات لمشهد عراق ما بعد وجود القوات الأمريكية، لكنه أضاف في مقابلة أجريتها عبر الهاتف الأحد أن إدارة الرئيس باراك أوباما ما تزال متمسكة بجداول الانسحاب العسكري.
يعني بطبيعة الحال ما يدور الآن في العراق من أعمال عنف أعتقد أنه مرتبط بعملية إعادة الانتشار الأمريكية وانسحاب القوات المسلحة من في نهاية شهر آب. لذلك يمكن قراءة المشهد السياسي اليوم في العراق بعد الانتخابات وكأنه مرتبط بعراق ما بعد الوجود الأمريكي فيه، أو يمكن أن نقول أنه نزاع إقليمي تطور إلى دخول أطراف دولية. لذلك أعتقد أن الموقف الأمريكي سوف يكون متمسك يوم بعد يوم بالالتزام بالمواعيد التي قطعها الرئيس أوباما أو الإدارة الأمريكية عامة مع الحكومة العراقية السابقة، نظرا إلى تطورات يمكن أن تطرأ في الأسابيع المقبلة على المشهد الإقليمي، مما سوف ينعكس بالإطار الأمني والإطار تعقيد العملية السياسية في العراق.
وفي حديثه عن مشهد عراق ما بعد وجود القوات الأمريكية إقليميا ودوليا قال رزق:
يمكن الحديث اليوم عن اختلاف في وجهات النظر بين قراءة الموقف المتعلق بالأمم المتحدة والمرتبط بالعملية السياسية أو المشاورات مع الجانب الأمريكي وتأثيرها على علاقة الولايات المتحدة بأطراف دوليين. وأنا أعتقد أنه ما يدور الآن هو صراع اقتصادي لتقاسم نفوذ الدول الكبرى في العراق وتحديدا في مناطق شمال العراق، وأعتقد أن أزمة كركوك سوف تتفاعل في المرحلة المقبلة لتنضم إلى مجمل الصراع السياسي الدائر اليوم. وأعتقد أن بكلما اقتربنا باتجاه موعد انسحاب القوات الأمريكية سوف نذهب إلى مزيد من الملفات المتداخلة التي للأطراف الدوليين الكثير من الأهمية، وتحديدا موضوع النفط وموضوع مشروع نابوكو الذي سوف يكون نقطة نزاع بين روسيا والولايات المتحدة من جهة وبين الأطراف الإقليميين تركيا وإيران. لذلك التوازنات اليوم أعتقد أنها هشة، وأن دور الأمم المتحدة اليوم ضعيف جدا نظرا إلى تقاسم النفوذ الدولي في العراق ونظرا إلى عودة العنف.
وأضاف الباحث في الشؤون الاستراتيجية قائلا
إن القراءة الموضوعية للمشهد العراقي أعتقد سوف يكون هناك حكومة في العراق قبل الانسحاب الأمريكي في آب 2010، إنما ما هو متعلق بالمفاوضات السياسية وبطاولة الحوار أو إمكانية يعني توزيع الأدوار السياسية داخل هذه الحكومة، أعتقد أن المشهد العراقي مرتبط بشكل كثيف بما يدور من حوار حول ملف إيران النووي من جهة، أو بين ما يدور من نفوذ بين الولايات المتحدة والصين على المنطقة الممتدة من باكستان إلى الخليج، أو ما يدور من حوار حول نفوذ لروسيا في المنطقة.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. من إذاعة العراق الحر نواصل ملف العراق الإخباري، ونبقى في محور العملية الانتخابية التي سوف تشهد الاثنين بدء إعادة فرز الأصوات يدويا لبطاقات الاقتراع في مدينة بغداد. ونقل عن مصادر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن صناديق الاقتراع الخاصة بعموم بغداد ستنقل من مخازنها في جانبي الكرخ والرصافة مساء الأحد إلى محطات لإعادة العد والفرز في فندق الرشيد بإشراف مراقبي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتحت حراسة أمنية عراقية مشددة. إعادة الفرز اليدوي التي تنطلق الاثنين سوف تشمل 11,000 محطة انتخابية تضم نحو 2,500,000 ورقة اقتراع. وأوضحت مفوضية الانتخابات أن العملية تستهدف التحقق من صحة عمليات فرز الأصوات التي أعلنت نتائج في 26 من آذار الماضي بتقدم قائمة ائتلاف دولة القانون ب 26 مقعدا، تليها قائمة العراقية ب 24 مقعدا، والائتلاف الوطني العراقي ب 17 مقعدا، ثم جبهة التوافق العراقي بمقعد واحد. مراسلنا في بغداد محمد كريم أعد المتابعة التالية لملف العراق الإخباري عن الصعوبات الفنية واللوجستية التي ذكر مسؤولون في مفوضية الانتخابات أنها سوف تواجه إعادة الفرز اليدوي للأصوات.
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن وجود عدد من الصعوبات الفنية واللوجستية التي ستترافق عملية إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات ناخبي محافظة بغداد حصرا والمزمع الشروع بها يوم الاثنين، تنفيذا لقرار الهيئة القضائية المختصة بالطعون الانتخابية والصادر في 19 من نيسان 2010، حيث بيّن عضو مجلس المفوضين في المفوضية أياد الكناني أن مسألة توفير الأعداد البشرية اللازمة تتصدر قائمة الصعوبات التي تواجه عمل مفوضية الانتخابات.
عملية عدل الفرز جرت في السابق من خلال موظفين تعاقدت معهم المفوضية بصورة وقتية، وكان هذا العدد الموظفين كبير جدا، وكانت الصناديق موزعة على 11,000 محطة، يعني في 11,000 مكان جرى عملية العدل والفرز. وبالتالي كان الجهد يسير في يوم الاقتراع، ما استغرقت إلا بحدود ساعتين إلى 3 ساعات، بعدها أغلقت المحطات وأغلقت الصناديق وتم إرسال النتائج إلى مركز التدوين. الآن إحنا هذه العملية كلها نختزلها في مكان واحد، فيحتاج لها جهد بشري كبير ويحتاج استعداد لوجستي كبير، وأيضا خطة أمنية توافق عملية نقل الصناديق وإرجاع هذه الصناديق واعتبارها الآن هي مؤمنة في مخازن المفوضية. أيضا يحتاج مرافقة الكيان السياسي لهذه الصناديق، فالعملية حقيقة عملية كبيرة وشاقة للمفوضية.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول عدد المراقبين الدوليين والمحليين الذين سيتولون الإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي، علق الكناني قائلا
هل هذا يتوقف على يعني طبيعة الأماكن اللي راح تحدد المفوضية لعدل الفرز؟ هل هو مكان أو مكانين؟ وما هي ساعة هذا المكان؟
من جهته أكد محامي الدفاع عن ائتلاف دولة القانون في قضية إعادة العد والفرز يدويا المقامة ضد مفوضية الانتخابات طارق حرب أن جميع ما تحدثت عنه المفوضية من صعوبات سترافق إعادة العد والفرز اليدوي هي صعوبات غير واقعية.
أولا بالنسبة للمال بإمكان مجلس الوزراء أن يخصص جزء من الفصل الخاص بالطوارئ، ومسألة نقل الصناديق من المستودعات إلى مقر المفوضية في المنطقة الخضراء أعتقد هي ليست في المنطقة البعيدة، لأن اثنينهم موجودين في الكرخ مسافة لا تتجاوز 6-7 كيلومترات. والجانب الأمني الشرطة والجيش العراقي أمن الانتخابات كلها، ألا يستطيع تأمين نقل صناديق؟ يعني مسألة أعتقد ليست بالصعوبات.
فيما يعتقد المستشار الإعلامي لشبكة عين المراقبة للانتخابات حيدر أحمد أن الصعوبات الحقيقية التي ستواجه عملية العد والفرز اليدوي لنتائج اقتراع محافظة بغداد ستكون مقتصرة على مسألة توفير الكوادر البشرية.
هي ليست صعوبات، الصعوبة الأولى هي الكوادر، الصعوبات الأخرى صعوبة النقل غيرها، يعني هناك أجهزة أمنية تشرف على عملية نقل هذه الصناديق، أيضا فيما يخص أن تكون هذه العملية بحضور مراقبين عن الكيانات السياسية ووسائل الإعلام وأيضا مراقبين دوليين، هذه أعتقد لا يمكن أن تكون عوائق بقدر ما أن يكون العائق هو يعني الكوادر البشرية.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما سمعت خبر عنا وما عرفت هالسؤال، ما وصلكم خبر من ما سمعت خبر عنا وما عرفت هالسؤال، ما وصلكم خبر منا بعد كل هذه السنين. كل دقيقة عيوني تدمع من وبس خلوه يرجع، كل دقيقة عيوني تدمع بدو بس خلوه يرجع. بعد ما أقدر أتحمل أني موتني الحنين. كون اسمتي بعضها أنا ريف اشتم هواها، أثر من ثوب اللي لبسها يرجع قلب الحياة. ما كون اسمتي بعضها أنا ريف اشتم هواها، أثر من ثوب اللي لبسها يرجع بقلب الحياة. هو لا ما يرضى زوره خلو بس يودي صور، هو لا ما يرضى زوره خلو بس يودي صور. حتى صفر قلبي بيها واسهر ليلي الحزين. انتظر يرجع لي هو ويمسح دموعي بيديه، ابد ما فكرت مره عشرتي هانت عليه. انتظر يرجع لي هو ويمسح دموعي بيديه، ابد ما فكرت مره عشرتي هانت عليه. الوفي ما ينسى حبه ولو بعيد يجيبه يم، الوفي ما ينسى حبه لو بعيد يجيبه يم. ومنتظر باكر يجيني طيب جروحي سنين السنين السنين. ما سمعت خبر عنه وما عرفته هالسوين، وما وصلكم خبر منه بعد كل هذا السنين. كل دقيقة عيوني تدمع فدوى بس خلوه يرجع، كل دقيقة عيوني تدمع بدوى بس خلوه يرجع. بعد ما أقدر أتحمل أني موتني الحنين الحنين الحنين.
مستمعينا الكرام، أقامت نقابة الصحفيين العراقيين بالتعاون مع مؤسسات تعنى بالدفاع عن حقوق الصحفيين احتفالا باليوم العالمي للحريات الصحفية، استذكروا فيه شهداء الكلمة والحقيقة وما تعرض له الصحفيون من انتهاكات واعتداءات في بلد يعد الأخطر للعمل الصحفي في العالم. وطالب الصحفيون بتشريع قانون خاص يضمن حقوقهم وحرياتهم وينظم عملهم. أما شهداء الصحافة فكانوا أول الحاضرين بأهاليهم وزملائهم ومحبيهم وصورهم التذكارية. رنا حداد والتفاصيل.
الحريات الصحفية ضمانة أكيدة للعراق الديمقراطي الجديد، شعار تضمنه الاحتفال باليوم العالمي للحريات الصحفية الذي أقامته نقابة الصحفيين العراقيين بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات تعنى بالدفاع عن حقوق الصحفيين. هذا الاحتفال لم يكن استذكار للمنجزات والحريات الصحفية، بل كان وقفة لاستذكار شهداء الكلمة والحقيقة وما تعرض له الصحفيون من انتهاكات واعتداءات في بلد يعد الأخطر للعمل الصحفي في العالم. فإيجاد بيئة قانونية لتوفير مناخ آمن للعمل الصحفي في العراق ضرورة دعت إليها نقابة الصحفيين وبحسب أمين سرها سعد السبع.
باليوم العالمي للحريات الصحفية نعتبرها ونعدها وقفة لمراجعة كل حالات الانتهاكات والاعتداءات وحالات القتل التي تعرض لها الصحفيون العراقيون على مدى السنوات السبع الماضية. لذلك سندعو في هذه المناسبة ونؤكد ونشدد على ضرورة إيجاد بيئة قانونية لتوفير مناخات آمنة للعمل الصحفي. نقابة الصحفيين العراقية قد عدت مسودة قانون لحماية الصحفيين. هذا القانون قد حيلة إلى مجلس النواب العراقي في الدورة السابقة، ولكنه للأسف الشديد لم تتم مناقشته وقد أحيل إلى الدورة البرلمانية القادمة. ونتوسم بالكتل السياسية والبرلمانية أن تسعى وتعاضد وتساند تشريع قانون حماية الصحفيين. الصحفي العراقي الآن يعمل في فوضى إعلامية في ظل غياب أي تشريعات قانونية تكفل له حرية العمل الصحفي.
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين من جانبها ترى أن عملية ردع المخاطر والاعتداءات عن الصحفيين لا تتم إلا بتشريع قانون خاص بحمايتهم يضمن حقوقهم وحرياتهم وينظم عملهم ناهيك عن محاسبة القائمين بالاعتداءات والانتهاكات ضدهم، سيما وأن مسودة هذا القانون ما زالت بانتظار التشريع على حد قول رئيس الجمعية إبراهيم السراج.
هو عنصر مؤثر في الوضع العام في العراق، ولكن بحاجة هو إلى قانون حتى يكون هذا الآلية عمل تكون أكثر أكثر وأكثر، بحاجة إلى أن تكون تولى الدولة دعم الصحفيين العراقيين من خلال توفير قطاع قانون متفق قانون يحمي الصحفيين، قانون حق الوصول للمعلومة، قانون ينظم عمل وسائل الإعلام، محاسبة العناصر تدعم الصحفيين من خلال دعم الصحف المستقلة، هذه كلها تصب في خدمة الصحافة العراقية.
وبالإضافة إلى التهميش والتضييق التي تتعرض له الحريات الصحفية باستمرار في العراق، فإن محاولات أخرى تقوم بها جهات حكومية وبرلمانية ترمي إلى هذا التضييق للحد من هذه الحرية بحسب توقعات المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي.
وصف الحرية في العراق يتعرض إلى تشويه عام، يعني ليس فقط في مجال الحريات الصحفية وإنما في كل الحريات، وبالتالي الوضع الصحفي في العراق وحرية الصحافة في العراق تتعرض إلى نوع من التهميش ونوع من التضييق، وهنالك محاولة لإصدار مجموعة تشريعات وقوانين من قبل جهات حكومية وجهات برلمانية للتضييق على الحريات الصحفية وعمل الصحفيين ووصولهم إلى أماكن الحدث والمعلومة. ربما هنالك تشريعات في المستقبل القريب ستحد من هذه الحرية، باعتبار أن مؤسسات الدولة كلما قويت وكلما ترسخت وكلما تأكد أصبح من الصعب أن تكون للصحفيين القدرة على الوصول للمعلومة والقدرة حتى على التعبير والقدرة حتى على نقد الأوضاع أو مراقبة الفساد ومحاولة تثبيت أولويات السلطة الرابعة.
أحمد فاضل أحد الصحفيين العاملين في الميدان، لم تتبادر إلى ذهنه سوى أمنية بسيطة علها أن ترتقي به وبأقرانه من حال إلى حال، وهو أن يلتفت البرلمان القادم إليهم ويقر ما عجز عن إقراره البرلمان السابق.
نتمنى أن البرلمان القادم إن شاء الله أن يرى أن ينظر إلى الصحفيين ويقرر ما عجز عنه البرلمان الماضي بإقرار قانون حماية الصحفيين وإقرار قانون حرية الوصول إلى المعلومة، لأننا نسعى إلى الحصول على هذه المعلومة ولا نستطيع ومصادرنا مهددة. فيعني هذه أمنياتي في الوقت الحاضر، ولا أدري أنه إذا كانت قد تحققت في المرحلة المقبلة سأتمنى غيرها إن شاء الله.
أما شهداء الصحافة فأنهم لم يكونوا غائبين عن الحضور مع أقرانهم في هذا اليوم، بل كانوا أول الحاضرين بأهليهم وزملائهم ومحبيهم وصورهم في الاستذكار الأبدي الذي خلدته أعمالهم الصحفية في سجل الصحافة العراقية بعد أن وصل عددهم إلى أكثر من 250 شهيدا. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، على قاعة الشباب والرياضة في النجف وبحضور عدد كبير من الإعلاميين والفنانين النجفيين ووسط غياب الاهتمام الحكومي، أقيم المعرض الشخصي السادس للمصور الفوتوغرافي علاء المرجاني، حيث عكست صوره واقع الحياة في الشارع العراقي منذ عام 2003. وللمصور المرجاني مشاركات عديدة داخل وخارج العراق، ونال عدة جوائز دولية، كان آخرها الجائزة الذهبية لنادي التصوير الأمريكي في عام 2009. ياسر الياسري معكم من النجف.
أقام المصور الفوتوغرافي المبدع علاء المرجاني معرضه الشخصي السادس في مدينة النجف، حيث أقيم المعرض على قاعة الشباب والرياضة وبحضور عدد كبير من الإعلاميين والفنانين النجفيين. وشارك المرجاني بأكثر من 120 صورة فوتوغرافية عكست واقع الحياة في الشارع العراقي منذ العام 2003 ولحد الآن، حيث أكد المرجاني في حديث لإذاعة العراق الحر والذي يعمل كمصور إخباري في وكالة الأسوشيتد بريس الأمريكية أن معظم الصور التي شارك بها في المعرض هي صور واقعية وخالية من أي رتوش.
الحقيقة المعرض الشخصي السادس معرض ما يحتويه الشارع العراقي من بعد السقوط لحد الآن، كل المحاور، الطفولة، الأمومة، محو الأمية، المظاهرات، الإعمار، البيئة، عتبات المقدسة، تكلم على الأطفال، يتكلم على كل المحاور.
ما هي الصورة التي يعني حاول يعكسها صورك؟ يعني
والله أنا الحقيقة حاولت أنه أنقل ما بداخل الشعب العراقي، ما تحوي عيون المواطن والمرأة العراقية، شو طالب الحكم، طالب السلام، طالب الإعمار، ما غير هاي، ما تطلب شيء.
يعني أنت حاولت أنه تكون قدر الإمكان حلقة وصل بين هموم الناس وبين مثلا المسؤولين في الحكومة.
الحقيقة يعني حاولت أنه أوصل أقل ما ينقل المواطن العراقي من خلال صوري.
فيما أشار المرجاني إلى ضعف الدعم الحكومي من المصورين والفنانين المبدعين وخصوصا في مدينة النجف، حيث شكى عدم مبادرة أي جهة للمساهمة في مشروعه الإبداعي.
الحمد لله الشرف فقط الحضور، التكريم بس. الحقيقة دعم الحكومة للمصور العراقي قليل أو ما يتناسب مع تطوره واجتهاده ونقل الحدث أول بأول.
جمعية المصورين العراقيين في النجف من جانبها ضمت صوتها إلى المرجاني، حيث شكى رئيس الجمعية عطية العبادي غياب الدعم الحكومي لتلك الشريحة، داعما كلامه هذا بافتقار الجمعية إلى بناية خاصة بها.
ماكو أي اهتمام من قبل مسؤولين المحافظة، من مجلس المحافظة، المحافظ، المسؤولين البقيين، كل المسؤولين، ماكو أي اهتمام بالنسبة للشريحة هاي الإعلامية الكبيرة، هي شريحة المصورين، أي دعم لها ماكو، إذن صاغية ما ينطون نهائيا، محرومين صارن بعد السقوط لحد الآن قاعدين بالشارع أي مكان ما عندنا، وهاي صار على مدى 7 سنوات.
طالباتكم في هذا الصدد يعني؟
إحنا نطلب من السادة المسؤولين والمجلس المحافظة السيد المحافظ تخصيص مقر يليق بسمعة المحافظة أولا، يعني شريحة المصورين هاي الشريحة الإعلامية الواسعة.
من جانب آخر أشاد الحضور بالأعمال التي قدمها المصور على المرجاني والمواضيع التي عكستها تلك الصور. رئيس تحرير مجلة فيض الكوثر الصحفي عادل البصيصي وصف المرجاني بالمبدع كونه حاكى مختلف شرائح المجتمع ونقل واقعية الشارع العراقي بدون أن يبالغ فيها.
يعني ابتداء على مصور أعتقد له لمسة فنية مهمة جدا، إضافة رجل أنه حاز على جوائز، هذا دليل على كفاءته ومهنيته العالية. أنا لاحظت في كثير من أثناء عملنا الإعلامي يتعب كثيرا على اللقطة، يتعب كثيرا حتى يجد ما هو مناسب حتى يلتقط له لقطة تخلده. على انفتاح للجميع، انفتاح على أكثر من مورد اجتماعي. نعم كان هم الاجتماعيات أكثر وصور معاناة الشعب العراقي ومعاناة بعض العوائله، لكن على يتمتع بروحية الفنان الحقيقي. أنا اللي أعتقده وأتمنى لأنه موفق، خصوصا معرض يحوي إلى صور غاية بالروعة غاية بالأهمية.
المصور علاء المرجاني من مواليد النجف ويعمل في مجال التصوير منذ 15 عاما، له مشاركات عديدة داخل وخارج العراق ونال عدة جوائز دولية، آخرها الجائزة الذهبية في نادي التصوير الأمريكي عام 2009 والجائزة الفضية التي نالها من قبل الاتحاد الأوروبي في هامبورغ عام 2008. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بعدك واحد بعد
حقي من بعدك وحيد. ادعي بان الله يا عمري كونك بخير وسلام. ليش يجي يصير بينا والله هذا اكبر حرام. ادعي بان الله يا عمري كونك بخير وسلام. ليش يجي يصير بينا والله أكبر حرام. غلطة صارت من يدي حتى روحي تلوم بي. غلطة صارت من يدي حتى روحي تلوم بي. لو نسامح نفسي وانت حاير الدنيا أكيد حاير. تكفيني سنين ضاعت أحلامي بغيابك باقي من بعدك حزين. لو رديت أحسب دموعي ما تكفيني سنين. بعدك العالم غريب شلون أعيش بلا حبيب. بعدك لا تظن افرح واغني عايش بدونك سعيد. عايش بدونك سعيد.
مستمعين الكرام، عقد المؤتمر الأول لرؤساء المجالس المحلية في مجلس محافظة ديالى وبحضور عدد من أعضاء المجلس ورؤساء المجالس المحلية في أقضية ونواحي المحافظة. هذا وقد تم خلال المؤتمر شرح المادة 21 من قانون مجالس المحافظات حول عمل وصلاحيات المجالس البلدية لتوضيح الإشكالات القانونية التي قد تحصل مع الإدارة المحلية. سامع عياش معكم من بعقوبة.
بحضور أغلب رؤساء الوحدات الإدارية عقد مجلس محافظة ديالى المؤتمر الأول لرؤساء المجالس البلدية، حيث تم خلال المؤتمر بحث المشكلات القانونية التي تعترض عمل المجالس وكيفية تخطيها، بالإضافة إلى الاتفاق على إيجاد آلية عمل مشترك بين مجلس المحافظة والمجالس المحلية. وفي هذا السياق تحدث رئيس لجنة المجالس البلدية إسماعيل إبراهيم قائلا:
المجالس المحلية كان لقاء، هذا اللقاء الأول نريد إيش العمل السريع وتخطي الروتين. فانطرحت مشاكل أنه الآن إحنا على موسم زراعي وحصاد، فيجب أن تهيئ اللجنة الزراعية أعمالها وتتابع عمليات الحصاد اللي موجودة في المحافظة وتجهيز الآليات والوقود وربط هاي العملية وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة هذا الأمر. الأمر الثاني اتفقنا على آلية أنه زيارات منتظمة كل شهر لقاء مع رؤساء المجالس. لجنة المجالس المجالس تتابع المجالس زيارات ميدانية مستمرة خلال هذا الأسبوع، والتركيز على عمل المنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات والتركيز على المشاريع وكيفية توزيعها.
شهد المؤتمر قراءة لقانون مجالس المحافظات وتوضيح عمل وصلاحيات المجالس البلدية بحسب أمين عام مجلس المحافظة فخر العبيدي.
تمت قراءة قانون مجالس المحافظات 21 لعام 2008، وكانت الكثير من الإيضاحات والاستفسارات الحقيقة يعني نتائج طيبة لما توصلوا إليه من فهم مشترك بين اللجنة القانونية وبين أعضاء المجالس. هناك كثير من الإشكاليات وكثير من المواد التي تحتاج إلى تفسير، وكان اجتماعا مثمرا شارك فيه عدد من رؤساء اللجان ومنهم لجنة المجالس ولجنة القانونية ولجنة الصحة ولجنة المهجرين.
فيما أبدى رؤساء المجالس البلدية الكثير من الملاحظات حول آلية تطبيق قانون مجالس المحافظات، مؤكدين وجود خلل كبير يعترض عملهم، وهناك الكثير من النصوص بحاجة إلى توضيح. من جهة أخرى فإن المواطنين يرون أن هناك الكثير من السلبيات التي تشوب عمل المجالس البلدية. المواطن زياد عدنان أحد أهالي قرية توكل شمال بعقوبة تحدث قائلا:
والله دور المجالس البلدية في بعض الأحيان يكون إيجابي وفي بعض الأحيان الأخرى يكون سلبي. في الناحية السلبية هنا يكون للمعرقلات، يعني هسه أكثر الأحيان يمكن أي معاملة ما تمر إذا ما تروح المجلس البلدي فعضو أو عضوين. أما بالنسبة يعني أكو لجان مثل لجان المهجرين، فأنا كمواطن أنا هجرت وداري دمر، بدأت تجان التعويض ودخلوا بها رؤساء المجالس البلدية وأعضاء اللجان، أنا وحيد استثنيت من القرية، فأنا كمواطن أنا أتوكل. أغلب الناس اللي استلمت تعويضات 7 ملايين دينار اللي صرفتها الدولة هم ناس ما مفلش بيوتها، وأصلاً هم مو من ضمن القرية، وهاي السجلات موجودة في مجلس المحافظة وموجودة في محافظة ديالى. هناك الكثير من الأسماء الوهمية صرفت لها للمنحة، والعوائل اللي تفلشت بيوتها ما صرفتها للمنحة.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذا حبنا وياكم لن نسيت أحبابكم، هذا حبنا وياكم لن نسيت أحبابكم، خايني للوطن لتجونا بعض، خايني للوطن لتجونا بعض، ولا نجي يماكم هذا حدنا وياكم. جمع دوبين اشتفاء اللي ما عيبكم وفاء، حتى تردون الصفر حتى تردون الصفر، من صفر نرتاكم هذا حدنا وياكم، هذا حدنا وياكم لن نسيت أحبابكم، هذا حدنا وياكم لن نسيت أحبابكم، خايني للوطن لا تجونا بعض، خايني للوطن لا تجونا بعض، ولا نجي أحبابكم هذا حدنا وياكم. اقطعوا كل الامل نصي عوض بالزعل، بينا خليتوا علن بينا خليتوا علن، قولوا بالله صافكم هذا حدنا وياكم، هذا حدنا وياكم لاني زيت احبابكم، هذا حدنا وياكم يني سيت أحبابكم، خايني للوطن لا تجونا بعض، خايني للوطن لا
في دون ماك ولا نجي يماكم هذا حدنا وياكم.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، حيث نستضيف اليوم أستاذ التاريخ والمؤلف المسرحي والشاعر العراقي خزعل المجدي المقيم في هولندا، لنتعرف على تجربته في المهجر. الشاعر خزعل المجدي من مواليد كركوك عام 1951، وقد أنهى دراسته الجامعية في بغداد وحصل فيها على شهادة الدكتوراه في التاريخ القديم عام 96 و900 و1000، وفي عام 2009 حصل على شهادة الدكتوراه الثانية من إحدى الجامعات اللبنانية عن أطروحة تناول فيها فلسفة الأديان، ونشر له أكثر من 20 كتاب وبحث علمي في هذا المضمار.
أنهيت الدكتوراه في حقل التاريخ القديم، وحصلت على دكتوراه ثاني في عام 2009 في بغداد الدكتوراه الأولى، وفي بيروت الدكتوراه الثانية. الدكتوراه الثانية هي فلسفة الأديان. هذا الحقل الحقيقة أنا يستهويني جدا ويمتص طاقتي البحثية. أنا محب للعلم يعني جدا، وبالتالي استطاع هذا الحقل أن يشبع رغبتي في البحث العلمي. و كنت من زمن بعيد محب للأديان العراقية القديمة والأساطير العراقية القديمة. استطعت أن أبدأ بالشغل عليها شغل مبكر الحقيقة، وتوفرت لي فرصة ممتازة بعد خروجي من العراق أن أنتشر عربيا فيها. فانتشرت كتبي بغزارة يعني في هذا الحقل، والحمد لله وصلت الآن إلى ما يقرب من 22 كتاب يعني في هذا الحقل.
على الرغم من حبه للتاريخ والأديان القديمة، إلا أن الدكتور خزعل المجدي مبدع في مجالات عديدة أخرى، إذ أنجز العديد من المجاميع الشعرية والمؤلفات المسرحية، وألف كتبا تناولت التنظير الشعري والبحث في ماهية الشعر وجوهره وتأريخه.
أنا أشتغل على 4 حقول يعني صارت الآن واضحة في حياتي أكثر وضوحا من السابق. الحقل الأول هو الشعر، فأنا شاعر بالأساس، وظهرت إلى الوسط الثقافي في العراق كشاعر من شعراء الجيل السبعينات، وبدأت بنشر مجاميع الشعرية منذ عام 80. كان لي أول مجموعة شعرية وهي يقظة الدلمون، واستمريت في نشر المجاميع لأن أصبح الآن عندي ما يقرب من 20 مجموعة شعرية. حقل الثاني هو حقل المسرح، بدأ متأخر شوي بالضبط مع عام 1990. بدأت بأول المسرحية ظهرت لي عزلة في الكريستال، وأخرجها دكتور صلاح القصب، ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن أصبح رصيدي من المسرحيات المعروضة وليس المكتوبة في حدود 15 مسرحية. والآن أنا في صدد طبع هذه الأعمال المسرحية في مجلدات كاملة. الحقل الثالث هو ما أسميه بالتنظير الشعري، يعني أنا لا أشتغل على النقد الشعر، أنا تحديدا أشتغل على النظرية الشعرية، بحث عن ماهية الشعر، عن جوهر الشعر. وظهر لي في هذا الحقل كتاب من جزئين في العراق هو كتاب العقل الشاني. الحقل الرابع والأخير هو حقل التاريخ والميثولوجيا والأديان القديمة. والحقيقة هذا الحقل هو الأغزر في الإنتاج بالنسبة لي، لأنه حقل فكري يتناغم مع تخصص الأكاديمي.
الدكتور خزعل المجدي أن الكتابة في مجالات المسرح والتاريخ والحقول الأدبية الأخرى لم تؤثر سلبا على نتاجه وإبداعاته الشعرية، بل على العكس أغنت تجربته الشعرية.
هذه الحقول أغنت الشعر لأنها جدا أضافت. هذه الحقول هي تجوال وسياحة في مناطق أخرى خارج الشعر. للأسف الشديد شعراءنا دائما تجديهم يقرؤون شعر فقط، الشعر لوحده لا يثقف ولا يقدم، بالعكس الشعر يتخصب يغنى من حقول أخرى. يعني مثلا على سبيل المثال الأديان والميثولوجيا القديمة أثرت شعري بشكل كبير جدا يعني، والمسرح قطاع خارج الشعر يقع والعكس أغنت. وهذا يتوقف الحقيقة على شخص، يعني طبيعة تعامل الشخص مع هذه الحقول. فمبكرا كنت أدرك أنني يعني أمتلك طاقة للتعدد يعني في الحقول، لكني أبدا ما ارتبكت بالعكس هو الصحيح. يعني ربما أعز شخصيا تواصل الشعري ومحاولاتي في التجديد، لأني كنت دائما على تماس مع حقول أخرى.
مطلع السبعينيات دخل الدكتور خزعل المجدي في مجال الإعلام التلفزيوني والإذاعي في بغداد، كما عمل موظفا في دائرة السينما والمسرح وفي الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. في أواسط تسعينيات القرن العشرين ترك العراق ليبدأ رحلة المهجر من عمان التي أمضى فيها بضع سنوات قبل أن يعود إلى العراق ليغادره مجددا، وهذه المرة إلى ليبيا، حيث التحق بجامعة درنة أستاذا لخمس سنوات لمادتي التاريخ القديم وتاريخ الفن، وأصبحت هولندا آخر محطة رحلة المهجر بالنسبة إليه، حيث يقيم اليوم ويتولى عمادة إحدى كليات جامعة لاهاي الدولية، ويعمل أستاذا في الجامعة المفتوحة. يقول الشاعر خزعل المجدي إنه يرد على الغربة بالكتابة.
الأولى في الأردن، الثانية في ليبيا، والآن في هولندا. في هولندا 4 سنوات صار لي. أنا أرد على الغربة بالكتابة، يعني أنا لست بالكائن الاجتماعي اللحوح في الحياة الاجتماعية، لا أحتاج الكثير من الحياة الاجتماعية، لأن منصرف إلى الكتابة. فالحقيقة دائما الغربة أرد عليها بالمزيد من العمل حتى أتوازن. كانت حافز إلي على أنه أعطي انطباع لنفسي وللآخرين بأن الغربة من الممكن استيعابها عن طريق المزيد من العمل يعني. وأنا كما يقول مثل الإنجليزي I'm hard worker، يعني فعلا أنا شغول يعني أشتغل، يعني عندي جدول منظم للكتابة وأحافظ عليه، لا أضيع وقتي. الانتقال إلى أكثر من مكان يعطي خبرة، وعلى أنه أنت تعرفين يعني فراق الوطن ليس سهل يعني أبدا، والأهل والأصدقاء والبيئة والثقافة، لكن أحيانا نكون مضطرين. يعني أنا الغربة الأولى اللي عشتها كانت أيضا بسبب حاجتي للعمل، والثانية كذلك، والثالثة كانت بصراحة هروب من الواقع السياسي المدمر في العراق.
بعد سقوط حكم صدام حسين عام 2003 عاد الدكتور خزعل المجدي إلى العراق، وهو يطمح لتحقيق أحلامه المؤجلة، وأسس مع مجموعة من الأدباء والأكاديميين المركز العراقي الحضاري لحوار الحضارات والأديان، غير أن الوضع الأمني المتدهور حال دون بقائه في بغداد، وخاصة بعد اختطاف ابنه وتعرضه لتهديدات الجماعات المسلحة، الأمر الذي اضطره إلى ترك العراق والإقامة في هولندا مع عائلته.
عدت مباشرة بعد سقوط النظام السابق، وكنت متفائل أنه قد أستطيع أساهم في بناء عراق جديد ومن خلال الثقافة. كانت أسرتي قد عادت يعني قبلي ورجعت، وفعلا أنا أول ما اشتغلت في قطاع الإعلام وحاولت من جهد الإمكان أن أرسخ تقاليد ثقافية جديدة وأن أبني، وعملت مركز ممتاز جدا اسمه المركز العراقي لحوار الحضارات والأديان في بغداد. أعضاء من أساتذة أكاديميين كانوا وقليل من الأدباء. كنت أريد أخليه مركز أكاديمي، لكن كان هذا شبه مستحيل. انتهى عندما خرجت، انتهى المركز وانتهت نشاطات المركز، وشعرت أنه بصراحة هذا الأمر صعب تحقيقه في بلد غير مستقر سياسيا وحتى اجتماعيا مع الأسف.
يرى الدكتور خزعل المجدي أن العراق والعديد من الدول العربية والإسلامية لا زالت تعيش في القرون الوسطى، بينما العالم يعيش في زمن العولمة والتكنولوجيا الحديثة، وهو يؤكد أن الحركة الثقافية العراقية تأثرت بشكل كبير بالأحداث والهزات السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية. عن آخر نتاجاته الأدبية يقول الشاعر والمؤلف المسرحي خزعل المجدي:
أنا الحقيقة الآن قدمت الأعمال المسرحية، شغلي في المسرح المجلد الأول قدمت ما يقرب من 14 عمل مسرحي في مجلد واحد ستظهر لي خلال أشهر. عندي حقيقة مجموعة ممتازة وجديدة من الكتب في كل الحقول الحقيقة، يعني أنا عندي مسرح جديد في هذا المجلد، في 8 مسرحيات جديدة إضافة إلى 7 أو 5 معروضة. يعني في حقل الشعر يعني عندي أكثر من مجموعة جديدة ستظهر، وعندي أيضا في حقل ميثولوجيا والأديان عندي ستظهر كتاب عن ميثولوجيا المندائية في سوريا عند دار نينوى، وسيظهر لي كتاب عن سحر البدايات، وستظهر لي سلسلة من الكتب عن تاريخ الفن التشكيلي اللي هو يعني بصراحة 10 كتب في حقل واحد متدرجة، ليس الآن ربما هذا العام راح أصدر كتابيا والبقية يأتون فيما بعد. عندي كتاب عن العودة الأبدي، عندي كتاب عن المسرح واحد اسمه ما قبل المسرح ما بعد المسرح أيضا سيصدر.
يحلم الدكتور خزعل المجدي أن يتمكن من طباعة النتاجات الشعرية الكاملة للشعراء العراقيين وأرشفة المؤلفات التاريخية وجمع الأعمال التشكيلية للفنانين العراقيين الذين انتشروا في بقاع العالم وهم يحملون جراحات العراق ويترجمونها عبر أعمالهم الإبداعية. ويصف الشاعر المجدي حلمه هذا بالمشروع الوطني.
العراق مر بمراحل صعبة جدا جدا، تناثرت فيه المراجع والناس يعني هجرت هذا التبعثر. أعيد يعني لو بإيدي بصراحة أطبع الأعمال الكاملة لكل الشعراء العراقيين، يعني بدءا من الشياب وانتهاء بأصغر شاعر. الآن أعمل ألبومات لكل الفنانين العراق وهم من أجمل زهرات المجتمع العراقي، فن التشكيل العراقي فن عظيم جدا. أعمل ألبوم لكل فنان عراقي سيرته ولوحاته، أعمل أعمال مسرحية، أعيد النصوص المسرحية لكتاب المسرح، أعيد إنتاج الرواية العراقية، وهذا يحتاج إلى ما أسميه المشروع الوطني. ففعلا لو بيدي لو كنت أعمل مركز ثقافي فقط للنتاج العراقي وأعيد نشر هذه الأشياء وأضعها أمام المجتمع العربي.
كنا مستمعين الأعزاء مع أستاذ التاريخ والمؤلف المسرحي والشاعر العراقي خزعل المجدي المقيم في هولندا، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر ومحطات الاغتراب التي مر بها وتأثيرتها الإيجابية على تجربته الشعرية. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان، والتقت مؤخرا بالشاعر الماجدي على هامش مشاركته في مهرجان أيام عمان المسرحية. حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل التحايا من سمير علي مندي وأرقها من المخرج بيتر كوبالك.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.